قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: والرقاق كما سلف الأحاديث التي فيها ترق القلوب. قال: باب سكرات الموت. نسأل الله أن يهونها علينا وعليكم. باب سكرات الموت، فيها قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قيل في معناها: وجاءت سكرة الموت موضحة الحق الذي كنت تمتري فيه يا ابن آدم، والذي كنت تشك فيه يا ابن آدم. فمن بني آدم من يشكون في الملائكة، فهم قد جاءتهم الملائكة. ومن بني آدم من كان يشك في عذاب القبر أو نعيمه، فهو عذاب القبر أو نعيمه. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، أي حاملة الحق ومبينة للحق. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة، ذكوان مولى عائشة يكنى بأبي عمرو، وهو الذي كان يؤم عائشة رضي الله عنها من المصحف في صلاة القيام من رمضان. وبأثره استدل القائلون بجواز إمامة الشخص لغيره من المصحف في النافلة، مع استدلالهم بحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة. أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يشك عمر، أي عمر بن سعيد، شك هل قالت كان بين يديه ركوة أو قالت علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله. إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول إلى الرفيق في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب، والركوة من الأدم، يعني من الجلد، فهل كانت قربة فيها ماء يضع يده فيها، أو كانت ركوة، أو كانت علبة من الخشب؟ المؤدى واحد. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ما ألم به من المرض، من الحر، من الحمى أو نحو ذلك، لأنه كان يضع يده على رأسه ويمسح رأسه ويقول: إن للموت سكرات. هذا. وهنا يطرح سؤال: هل الصالحون يعتريهم من سكرات الموت ما قد يعتري غيرهم من الألم؟ الظاهر أنه يعتريهم شيء من الألم والشدة، وإن تفاوتت هذه الشدة من شخص إلى شخص آخر. والحديث هنا دال على ذلك: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، دال على ذلك. وبالتبع هل يقال: هل الصالحون يعتريهم من الخوف يوم القيامة ومن الفزع أيضا ما يعتري غيرهم؟ أقول: وبالله التوفيق، ذلك في بعض المواطن دون بعض. فثم مواطن يبلغ بالناس كلهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. في هذه المواطن كل يقول: نفسي نفسي. حتى الرسل الكرام الذين هم أولو العزم من الرسل، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وقبلهم آدم عليه السلام، وكل يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكل يقول: اذهبوا إلى غيري، يحيل إلى غيره. فبعد ذلك تكشف الهموم عن أهل الإيمان. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: لا يحزنهم الفزع الأكبر. فهذا من وجوه الجمع بين الآية لا يحزنهم الفزع الأكبر وبين حديث رسول الله في الشفاعة الطويل. وكل يقول: نفسي نفسي. أن المواطن تتعدد، والله أعلم. قال ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهو صحيح: ما من نبي يقبض إلا ويرى مقعده من الجنة قبل أن يقبض، ثم يخير هل يختار الموت أو يختار غير ذلك. قالت: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، علمت أنه لن يختارنا. وذكرت حديثه الذي كان يقول إذ كان صحيحا: ما قبض نبي إلا خير الحديث. قال: حدثني صدقة أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم. يعني موتهم. وهذا أيضا يفسر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي فيه أن النبي خطب بعد العشاء قائلا: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض فوهل الناس من ذلك فظنوا أن القيامة ستقوم بعد 100 سنة على الأكثر، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انخرام القرن، يعني إذا قال قائل: نحن في المسجد الآن معا يا إخواني، بعد 100 سنة من الآن لن يبقى من كل الجلوس أحد، لن يبقى من كل الجالسين واحد، كل بعد 100 سنة لن تجد له أثرا أو لن تجده أصلا. لكن هذا لا يعني أن الأرض ستخلو من بشر أو المكان، فالذي سيولد غدا لا تنسحب عليه مقولاتنا الأولى، لأن المقولة انسحبت على الحضور. فكثيرا ما كان الناس يسألون النبي عن الساعة فيجيبهم بمثل هذا وفحواه ومؤداه: ماذا عساك أن تعيش أنت وأمك وأبوك وأختك وأخوك وزوجتك وأولادك الذين معك الآن؟ 100 سنة لن تجد منهم واحدا. لكن هذا لا ينسحب على الذين سيولدون بعد ذلك، لا ينسحب على الذين سيولدون بعد ذلك. قال: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ابن ربعي، هو الحارث ابن ربعي الأنصاري، أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والشجر والدواب تستريح من العبد الفاجر. إذن نعمة من الله ينعم بها على العباد إهلاك أهل الظلم، إهلاك أهل الظلم والفساد، فمستراح منه. ولقد قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد، هكذا الصواب أن يقال عبد ربه أو عن عبد ربه، أما قول أهل مصر عبد ربه ليست على الوجه السوي. عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح منه، المؤمن يستريح المؤمن يستريح. قال حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله إذن لا تستكثر بأهل ولا تستكثر بمال، إنما استكثر من العمل الصالح. إنك إذا استكثرت بالله عند باب القبر يودعونك، وكل يرجع إلى أهله ويباشر عمله الذي كان يعمل. يوم يومان يستقبلون العزاء، وبعد ذلك قضي الأمر. وكذلك أموالك لذوي الميراث جمعتها، سيرجعون بعد دفنك يتقاسمون المال، ولكن العمل الذي يصاحبك. فإذا كان العمل هو الذي يصاحبك فاستكثر منه، فاستكثر من العمل الصالح، لأن هذا الذي يتبعك ما يكون معك في القبر. ولهذا إذا فطن المسلم لذلك أكثر من صالح الأعمال، واستعان بما أولاه الله في الدنيا على الاستزادة من الأعمال الصالحة. يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. ولقد قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فقوله وتركتم ما خولناكم، أي ما خولناكم فيه في الدنيا، هذا يشمل كل متاع الحياة الدنيا، تركتموه وراء ظهوركم. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. حدثنا علي بن الجعد هو صاحب المسند المعروف، وعلي بن الجعد من كبار المشايخ أيضا. أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد وعن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. الله سبحانه وتعالى يسلم كل شخص لعمله، كما قال وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. بهذا أنهى البخاري هذا الباب، باب سكرات الموت. وكأنه يريد أن يورد شيئا في الموت، إذ التذكير بالموت يرقق الله به القلوب. فلعله أعرض عن ذكر حديث أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة أو الحسن، إلا أن به علة، فلعل البخاري لم يرده من أجل تلك العلة والله أعلم. فالحاصل أن من الأمور العظيمة التي تذكر بالموت، عفوا، التي تحدث رقة في القلب، تذكر الموت، فهو مصيبة، هو مصيبة، كما قال تعالى وأصابتكم مصيبة الموت. فالموت مصيبة من أعظم المصائب، دل على أنها مصيبة الآية. وحديث الرسول لأم سلمة تعليمه لها أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي. وقول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة، فمن الموت، إن لله وإن إليه راجعون. فالتذكير بالموت ينبغي أن يأخذ حيزا واسعا من كلامنا وتذكيرنا ومواعظنا، لأن ذلك التذكير يحمل على الاستقامة، ويحمل على عدم الظلم، ويحمل على العدل، ويحمل على التزود من صالح الأعمال. ولقد ذكر الله سبحانه بعض أنبيائه في معرض الثناء عليهم فقال واذكر عبادنا، اذكرهم لا تنساهم، ليكونوا منك على بال. عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، أصحاب الفضل وأولو القوة أيضا والأبصار، هذين الأقوياء العلماء أصحاب الفضل. ثم إن الله يذكر بشيء ميزهم به، لعلنا إذا ذكرناهم اجتهدنا أن نسلك مسلكهم. قال تعالى إنا أخلصناهم بخالصة، أي إنا ميزناهم بميزة. ما الخالصة هذه؟ ما هذه الميزة؟ إنا أخلصناهم بخالصة، ما الميزة، ما الخالصة؟ ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ميزناهم بميزة، وهي كثرة تذكرهم للدار الآخرة، فكأنهم يرونها رأي عين، كأنهم يرون أهل الجنة على الأرائك متكئين، كأنهم يرون أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كأنهم يرون أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، كأن هذه المناظر أمامهم، وفي ذات الوقت كأنهم يرون أهل النار يتضاغون فيها في الحميم ثم في النار يسجرون، كأنهم يرون أهل النار يصيحون ويصطرخون، والنار تشوي الوجوه والأبدان، كأنهم يسمعون كلام أهل النار وهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، كأنهم يرون الصراط المنصوب على جسر جهنم، كأنهم يرون الموازين قد نصبت والأعمال توضع فيها عملا بعد عمل بعد عمل. فهذه الميزة التي امتازوا بها ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة، حملتهم على الاستقامة وصبرتهم على كل بلاء. فمهما مر بهم من بلاء وتذكروا النار فلا قيمة لهذا البلاء أمام النار، ومهما عملوا من عمل وتعبوا مقابل الجنة كل عمل يصدر منهم هين، صيام صلاة صبر هين أمام سلعة الله الغالية التي هي الجنة. فكان من الجدير إذن بأن تورد في أبواب الرقاب بعض الآيات وبعض الأحاديث المذكرة بالموت وتوابع هذا الموت. يسر الله علينا وعليكم سكرات الموت، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. نعم. من مات قامت قيامته ليس بحديث. من الممكن أن تقول انتهت ساعته واتت ساعته. نعم. هل صح أن ملك الموت كان يأتي لمن قبلنا ظاهرا يرونه؟ لا أعلم في ذلك أي خبر إلا خبر موسى عليه السلام، خبر آدم لكن ليست فيه الصراحة. أما خبر موسى فهو أن ملك الموت أتى موسى عليه السلام قال من أنت؟ قال ملك الموت. فلطموا الحديث معروف، من كان آخر عمله صياما صيام دخل الجنة لا يصح. لا، صفة للفزع، صفة للفزع. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال يؤمن من الفزع الأكبر، حديث ثابت صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.